الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا ومعلمنا وأسوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لما أنهى المصنف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التراجم التي عقدها لبيان الألفاظ الشركية التي تنافي كمال التوحيد، ناسب أن ينتقل إلى التراجم التي تضعف كمال هذا التوحيد في قلب الموحد. وهذا يدل هذا الصنيع منه رحمه الله في سوق هذه التراجم، يدل على شدة عنايته بهذا المقام العظيم، بمقام التوحيد في قلب المؤمن. فإن التوحيد كما تقدم لك قد ينقص وقد يقع في قلب العبد أو في لسانه أو في فعله ما يناقض كماله، وقد يقع أيضا في قلب العبد أو شيء من لسانه أو شيء من فعله ما يناقضه أصلا. فما يقدح في جانب التوحيد قد يكون لفظا أو فعلا أو اعتقادا ينافي هذا التوحيد في قلب المؤمن، وهذا هو الشرك الأكبر. وقد يكون فعلا أو اعتقادا أو قولا ينافي كماله، ينافي كمال التوحيد، وهذا هو الشرك الأصغر. والمصنف قد عقد لنا تراجم كثيرة لهذين النوعين من الشرك. فلما فرغ من هذين النوعين رحمه الله فيما تقدم لنا من التراجم السالفة، ناسب أن ينتقل إلى التراجم التي من شأنها أن تضعف جانب التوحيد في قلب المؤمن، أي تضعف كماله في قلب الموحد. فهي ليست، فهذه الألفاظ التي سنأتي عليها ليست شركا أكبر ولا شركا أصغر، ولكنها تقدح في كمال الإيمان. وما يقدح في كمال الإيمان هو في الواقع قدح في كمال التوحيد في قلب الموحد. فهذا الصنيع منه رحمه الله، أعني في سوقه لهذه التراجم على هذا الغرار، إنما هو دليل على شدة عنايته بهذا المقام العظيم. فإن المؤمن واجب عليه أن يعنى بتوحيده الذي جعله الله عاصما لدمه، وجعله الله عاصما لماله، وجعله الله سببا لمرضاته ولدخول جناته، وأيضا سببا للرفعة في الدنيا قبل الدار الآخرة. واستفتح المصنف رحمه الله هذه التراجم التي سنأتي عليها بهذه الترجمة. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وأيضا لك أن تقول: باب من سب على الإضافة، فلك أن تجعلها على التنوين هكذا، وهذا هو الأفصح، ولك أن تجعلها على الإضافة فتقول: باب من سب الدهر فقد آذى الله. واستفتح المصنف رحمه الله هذه التراجم بهذه الترجمة ليستدل بها على أن سب الدهر مناف لكمال التوحيد. ووجه ذلك أن سب الدهر يتجه في حقيقة الحال، في حقيقة الأمر، يتجه إلى خالق هذا الدهر وإلى مدبره، وهو الله عز وجل، وإن لم يقصد السب شيئا من ذلك. وأصل السب في لغة العرب هو الذم والشتم والتنقص. فإذا قالت العرب فلانا فلان يسب فلانا، فإما أن يكون مرادهم أنه يذمه، أو أنه يشتمه بلعن أو نحو ذلك، أو أنه يتنقصه بشيء من الألفاظ. فهذا هو أصل السب عند العرب رحمهم الله في لغتهم. والمراد بالدهر في هذه الترجمة وأيضا في الحديث القادم هو الوقت والزمان وما يجري فيهما من الحوادث الإلهية التي يقدرها الله عز وجل في هذه الأوقات وفي هذه الأزمنة. والوقت يراد به الدقائق واللحظات والساعات التي تمر بالعبد، والزمان يراد به الأيام والليالي وهكذا الأسابيع والشهور والسنين والدهور، كلها تسمى زمانا. فإذا وقع منه لفظ يحصل من جرائه أو ينوي به قدحا في هذا الدهر أو تنقصا لهذا الدهر أو سبا أو لعنا أو نحو ذلك، فهذا يسمى سب الدهر. وعليه فإن المراد بسب الدهر في هذه الترجمة هو ذم هذه الساعات أو الأيام لضرر مثلا أو أذية وقعت للعبد فيها، أو ذم مثلا السنين أو ذم الشهور أو نحو ذلك لأذية وقعت له أو لضرر وقع له في هذه السنين أو في هذه الشهور، كأن مثلا يقبح يوما بعينه أو يلعن يوما بعينه أو يتنقص مثلا يوما بعينه، كأن يقول مثلا بئس هذا اليوم أو يقول مثلا لعن هذا اليوم أو شتم الله هذا اليوم أو شتم الله هذه الليلة لأمر جرى له فيها، إما لحر شديد أو لبرد شديد أو لظلمة شديدة وقعت له في هذه الليلة أو لريح عاتية عصفت في هذه الليلة أو في هذا اليوم أو نحو ذلك، أو مثلا يقبح شهرا بعينه لفقر وقع له فيه، أو يقبح سنة بعينها لخسارة وقعت له فيها أو نحو ذلك، أو لفقد ولد في هذه السنة، أو مثلا لزلزال وقع للعباد فيها في بلدة ما، أو لبركان وقع، أو نحو ذلك من الحوادث الإلهية التي يقدرها الله عز وجل. وكل هذه الألفاظ تسمى سبا، سواء كان شتما أعني لعنا أو كان تنقصا أو كان ذما، فكله داخل في هذا المسمى، في مسمى سب الدهر. أما وصف الدهر بوصف من الأوصاف التي لا يقصد منها السب ولا تتضمن سبا في الحقيقة فليس داخلا في مسمى السب، كأن يقول مثلا هذا يوم شديد البرودة، أو هذه ليلة شديدة الظلمة، أو هذا يوم شديد الحرارة، يحكي هذا حكاية، أو يقول مثلا هذه سنة مجدبة، أو هذه سنة عديمة المطر، أو هذه سنة حارة، أو هذه سنة باردة، أو هذا زمن عصيب، أو نحو ذلك من هذه الألفاظ، فهذه الألفاظ وما يجري مجراها ليست سبا، لأنها خبر، فهي حكاية لحال هذه الأيام أو هذه الشهور أو هذه الليالي، فهو حكاية لهذا الدهر. ومن ذلك قول لوط عليه الصلاة والسلام وهذا يوم عصيب، فهذا ليس سبا للدهر لأنه يحكي صفة هذا اليوم، يحكي حال هذا اليوم. أما إن وصف الدهر بما يتضمن سبا فهذا نعم داخل في مسمى السب، كأن يقول مثلا بئس هذا اليوم، أو يا خيبة هذه الليلة، أو يا خيبة السنة الفلانية، فهذا داخل في مسمى السب لأنه وصف قد تضمن سبا. أما إن كان وصفا ليس متضمنا لسب وإنما هو حكاية لحاله أو لحال هذا اليوم أو هذه السنة أو هذه الليلة أو هذا الشهر، فهذا ليس داخلا في مسمى السب بإجماع أهل العلم. وعليه فليس وجيها أن يقال إن هذا محرم لأن هذه مجرد حكاية. أما إن كان وصفا تضمن سبا، كما سمعت في المثال مثلا، كأن يقول مثلا في يوم ما بئس هذا اليوم لأنه مثلا وقعت له فيه خسارة، أو يقول بئس هذه السنة، بئست هذه السنة لأن هذه السنة لم يمطروا فيها، أو نحو ذلك، فهذا نعم داخل فيه مسمى السب، لأن هذا الوصف قد تضمن سبا لهذا اليوم أو لهذه السنة. فالشاهد أن المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لهذا المعنى العظيم، عقدها ليستدل بها لتحريم سب الدهر، سواء كان هذا السب ليوم أو لسنة أو لشهر أو نحو ذلك، كله داخل في هذا المسمى. وعلة النهي كما سيأتينا في الحديث، علة النهي عن سب الدهر هي أن سب الدهر يتجه في حقيقة الحال إلى خالق الدهر وإلى مدبره كما تقدم سالفا، وهو الله جل وعلا، كما في قوله جل وعلا فيما سيأتي في حديث أبي هريرة القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، أن الله تعالى قال: أنا الدهر أقلب الليل والنهار. ودل ذلك على أن السب يتجه من الساب إلى خالق هذا الدهر، إلى مدبر هذا الدهر. أما الدهر نفسه، اليوم نفسه أو الليلة نفسها أو الشهر نفسه أو السنة نفسها أو الساعة نفسها، فهذه ظرف، وهذا خلق مدبر، ليس له من التدبير أو من الأمر شيء، إنما هو خلق مدبر، والله جل وعلا هو الخالق، وهذا الدهر مخلوق، والله جل وعلا هو الذي يجري هذه الحوادث وهذه الأمور في هذا الدهر من خير أو من شر. فإذا صدر لفظ يتضمن سبا أو عياذا بالله لعنا أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا داخل في هذا المقام، يعني في مسمى سب الدهر. نعم.
وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر.
نعم. استفتح المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذه الآية ليستدل بها لتحريم سب الدهر، فإنه كما سمعت في مطلع الترجمة قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. فاستفتح هذه الترجمة بهذه الآية ليستدل بها لتحريم سب الدهر. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية عن المشركين أنهم نسبوا هلاكهم إلى الدهر، قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. وإنما نسبوا هذا على سبيل الذم والتنقص، نسبوا هذا الهلاك إلى الدهر على سبيل الذم وعلى سبيل التنقص وليس على سبيل الإخبار. فأنكر الله عليهم بقوله: وما لهم بذلك من علم، يعني ما قالوا هذا القول إلا عن جهل وعن تخرص وعن قلة بصيرة. ولهذا قال جل وعلا: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي ليست عندهم بصيرة وليس عندهم دليل على هذا، إنما هو تخرص منهم. فالشاهد من هذا أن الله أنكر عليهم جل وعلا من مقولتهم هذه، وهي أنهم نسبوا هلاكهم إلى الدهر على سبيل الذم وعلى سبيل التنقص وعلى سبيل اللعن والشتم، فكأن قائلهم يقول إن هذه الأيام هي التي أهلكتنا. وهذا لا شك كما سيأتي يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن الدهر هو الفاعل لما يجري فيه من هذه الحوادث. الشاهد أن المصنف أورد هذه الآية وإن كانت في حق المشركين الذين وقعوا في الشرك الأكبر، إلا أنه استدل بها لعموم النهي عن سب الدهر، لأن سب الدهر قد يكون شركا أصغر، وقد يكون كما سمعت قبل قليل قد يكون شركا أكبر، وقد يكون كما سمعت قبل قليل قد يكون منافيا لكمال التوحيد. ولهذا نجد أن المصنف رحمه الله لم يصرح بالحكم في الترجمة، قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله، ولم يذكر فيه حكما، فدل على أن سب الدهر تارة يكون شركا أكبر وتارة يكون منافيا لكمال توحيد العبد. فيكون شركا أكبر إذا اعتقد الساب أن الدهر هو الفاعل لما يجري فيه من الحوادث، إذا اعتقد مثلا أن الدهر هو الذي يمضي هذه السنين على العبد، كما هي مقولة المشركين في هذه الآية، قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. فهم يعتقدون أن الدهر هو الذي أفنى أعمارهم، فلا شك أن هذا شرك أكبر، لأنهم جعلوا هذا الدهر شريكا لله في الربوبية، شريكا له سبحانه وتعالى في أفعاله. فالشاهد أن سب الدهر يكون شركا أكبر إذا اعتقد القائل أو الساب أن الدهر نفسه هو الفاعل لما يجري فيه، إذا اعتقد أن هذا اليوم أو أن هذا الشهر أو أن هذه السنة هي الفاعلة لما يجري فيها من الحوادث، إذا اعتقد مثلا أن هذه السنة هي التي أوقعت الزلزال البركاء الفلاني في البلد الفلاني، أو أن هذه السنة نفسها هي التي أوقعت ذلك البركان في البلد الفلاني، فهذا لا شك أنه شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، لأنه اعتقد أن هذا الدهر له تصرف في الكون، جعله شريكا لله جل وعلا في ربوبيته. وهذه هي حال المشركين الذين أخبر الله عنهم جل وعلا في هذه الآية، وهم الدهرية الذين بين العلماء رحمهم الله تعالى ضلالهم وأحكام مقولتهم هذه في الكتب التي ألفوها عنهم رحمهم الله. والنوع الثاني من سب الدهر هو ذلك اللفظ الذي يصدر من العبد ولكنه ليس عن اعتقاد أن هذا الدهر هو الذي يدبر هذا الأمر وأنه هو الفاعل لما يجري فيه من الأحوال، وإنما يعتقد أن الله جل وعلا هو المدبر لما يجري في هذا الدهر من هذه الأحوال، ولكنه سب الدهر لكونه محل هذا المكروه أو محل هذا الضرر الذي وقع له، فإذا وقعت له خسارة مثلا في يوم ما قال مثلا عياذا بالله بئس هذا اليوم، فهو هنا يعتقد أن الله هو الذي أوقع عليه هذه الخسارة، ولكنه سب هذا اليوم أو تنقصه أو شتمه لأنه محل لهذا المكروه الذي وقع له، أو لأنه محل لهذه المصيبة التي وقعت له، أو يسب مثلا هذه السنة أو يشتمها لأنه مثلا في صحراء مقحلة ولم تنزل عليه الأمطار فسب هذه السنة لأن الأمطار قلت فيها، فهو يعتقد أن الله سبحانه هو الذي ينزل الغيث، ولكن لما كانت هذه السنة هي محل هذا المكروه أو هذا النقص الذي وقع له سب هذه السنة أو نحو ذلك أو شتمها أو لعنها، فهذا كما سمعت قبل قليل هذا لا يكون شركا أكبر، ولكنه يكون منافيا لكمال الإيمان، منافيا لكمال التوحيد، ذلك أن الواجب على العبد أن يكمل توحيده، وهو على كل مناف لكماله الواجب، مناف لكمال التوحيد الواجب، لأن الواجب على العبد أن يكمل توحيده الذي لا يصح توحيده إلا به، فإذا وقع منه شيء من هذه الألفاظ فإنها تقدح في جانب التوحيد. وتقدم أن هناك صورة ثالثة أنها ليست داخلة في مسمى سب الدهر، وهي وصف الدهر بوصف لا يراد منه السب ولا يتضمن سبا، كأن يقول مثلا هذا يوم حار أو هذه ليلة باردة أو هذه ليلة مظلمة أو هذه سنة مجذبة أو هذا يوم عصيب أو نحو ذلك، فهذا ليس سبا لأنه لم يرد بذلك السب ولم يتضمن هذا اللفظ سبا، وإنما هو حكاية لحال هذا اليوم، هو مجرد وصف لحال هذا اليوم أو لحال هذه الليلة أو لحال هذه السنة أو نحو ذلك، فهذا جائز ولا بأس به، إنما المحرم هو ذلك الوصف الذي يتضمن سبا، كأن يقول كما سمعت قبل قليل كأن يقول بئس هذا اليوم مثلا، فهذا لا شك أنه وصف تضمن سبا فهذا محرم، أو يقول مثلا يا خيبة هذه الليلة أو يا خيبة هذا الأسبوع لأنه مثلا لم يربح فيه أو نحو ذلك، فكل هذا وصف قد تضمن سبا فهذا داخل في مسمى السب، أما مجرد الوصف الذي ليس متضمنا لذلك وإنما هو حكاية لحال هذا اليوم فلا بأس به، كأن يقول مثلا وقعت لي خسارة في هذا الأسبوع أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا جائز لأنه مجرد حكاية لما سمعت قبل قليل من قول لوط عليه الصلاة والسلام حين قال هذا يوم عصيب أي هذا يوم شديد علي، فهذا لا بأس به. نعم.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
نعم، رحمه الله ثنى بهذا الحديث ليستدل به لأمرين: الأول لتحريم سب الدهر، وتقدم أنه استدل لذلك بالآية السالفة، فكأنه أيضا أراد أن يثني بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الاستدلال به أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الدهر، قال لا تسب الدهر، فهذا هو وجه إيراد المصنف هذه الرواية الأخرى التي فيها النهي عن سب الدهر، لأن فيها دليلا أو لأنها دليل على تحريم سب الدهر، لأن النبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف ولا صارف له، فدل على تحريم سب الدهر. لكن كما تقدم إن كان السب يقتضي ما يفضي إلى الشرك الأكبر فإنه يكون شركا أكبر عياذا بالله، يخرج عن دائرة التوحيد، وإن كان مجرد لفظ صدر منه وهو يعتقد أن الله هو الفاعل لما يجري في هذا الدهر من الأمور الكونية، فهذا هو الذي بيناه قبل قليل أنه محرم، وهو مناف لكمال التوحيد الذي يجب على العبد أن يجعله في قلبه. ووجه الاستدلال به لهذا، يعني لهذا كما تقدم، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، قال لا تسبوا الدهر، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. والأمر الثاني الذي أراده المصنف رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة هو الإشارة إلى علة النهي عن سب الدهر، وهي أذية الله، كما في لفظه الأول أن الله قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، ففيه دلالة صريحة على أن سب الدهر أذية لله، فيه دلالة على أن الله جل وعلا يتأذى بسب الدهر، وقد أثبت الله جل وعلا أذيته في كتابه أيضا في قوله جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ففي هذه الآية أيضا دلالة على أن الأذية تقع على الله جل وعلا من العبد، وقد تقع من العبد على الله بلفظ من الألفاظ كما هو الحال هنا في هذا الحديث، قال جل وعلا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يعني بلفظ يخرج منه. وقد تقع كذلك الأذية من العبد على الله بفعل من الأفعال، كما يدل لذلك عموم هذه الآية، يعني قول الله جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله، فهذه الآية عامة في الأذية القولية والأذية الفعلية. إذن ظهر لنا أيها الأخ الكريم أن سب الدهر محرم بلا إشكال، وأنه تارة يكون شركا أكبر، وهو فيما إذا اعتقد الساب أن الدهر هو الخالق لهذه الأفعال التي تقع فيه، وتارة يكون منافيا لكمال التوحيد وهو محرم أيضا، وهذا المنافي لكمال التوحيد يقع من العبد وهو لم يرد بذلك سب الله كما تقدم، وإنما صدر السب منه لأجل أن هذا الأمر وقع في هذا اليوم أو في هذه الليلة، أن هذا المكروه وقع في هذا الظرف الذي مر به، فهو قد وقع منه السب على الله من غير قصد، فهذا السب الذي صدر منه السب لهذا الدهر لهذا اليوم لهذه الليلة وقع منه بغير قصد أنه يقصد بذلك سب الله، وإنما أراد التضجر مما وقع له. وهذا هو مراد المصنف رحمه الله من قوله في فوائد هذه الترجمة أنه يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، المعنى أن من سب الدهر وهو يريد بذلك أن الله هو الفاعل، ولكنه لأجل التضجر منه أنه يكون سابا لله ولو لم يقصد، وهو لم يقصد بقرارة نفسه سب الله، فإنه كما سمعت قبل قليل يعتقد أن الله هو الفاعل لما يجري في هذا الكون، ولكنه لما تأذى من هذا الأمر الذي وقع له في هذه الليلة أو في هذا اليوم أو تضرر منه وقع منه هذا الدم أو هذا السب أو هذا الشتم لهذا الدهر الذي وقعت فيه عليه هذه الحادثة، فهو لم يقصد بقرارة قلبه سب الله عز وجل، وإنما قصد سب هذا اليوم أو سب هذه الليلة، ففي هذه الحالة يكون سابا لله، يكون سابا لله من غير قصد. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله، أن الساب يكون سابا لله ولو لم يقصده بقلبه، أي ولو لم يقصد بقلبه مسبة الله، إنما قصد التضجر مما وقع له من هذا اليوم في هذا اليوم، أو مما وقع له في هذه الليلة من الخسارة أو نحو ذلك. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله. وربما أخطأ بعض من شرح فوائد هذه الترجمة، وظن أن المصنف يريد بهذه العبارة أنه يكون سابا لله ولو لم يقصد بقلبه هذه الكلمة التي خرجت منه، وهذا في ظني أنه غير مراد من المصنف رحمه الله. فإن العبد إذا صدر منه لفظ عن فلتة لسان أو نحو ذلك، وهو لم يرد بذلك معنى ولم يقصد بذلك قصدا، فلا إثم عليه، لعموم قوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وأيضا لعموم قوله جل وعلا: ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا خرجت لفظة من العبد عن غير قصد، إنما هي فلتة لسان منه أو نحو ذلك، فلا إثم عليه ولا يؤاخذ بها، إنما يؤاخذ بالنية. فالشاهد من هذا التقرير كله أن المصنف يعني الإمام المجدد رحمه الله حين ذكر فوائد هذه الترجمة ذكر فائدة منها، وقال أن الساب يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، أي لم يقصد هذا السب بقلبه، ومراده أنه لم يقصد بذلك سب الله، إنما قصد ذم هذه الليلة أو ذم هذا الشهر أو ذم هذا اليوم، فهو بهذا يكون سابا لله. فهذا هو مراده رحمه الله، وليس مراده أنه يكون سابا ولو خرجت منه كلمة عن فلتة لسان أو عن غير قصد. هذا إنما هو أمر آخر يختلف عن هذا الأمر الذي بيّنه المصنف رحمه الله تعالى. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وننتقل إلى التعليق على كتاب قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، على كلامه وعلى شرحه على هذه الترجمة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال العماد بن كثير في تفسيره: يخبر الله تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد، فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البداءة والرجعة. ولهذا قال: وما يهلكنا إلا الدهر. قال سبحانه: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون.
نعم. المعنى أن المشركين كانوا يعتقدون أن الأيام هي التي تقضي آجالهم، هي التي تفني أعمارهم، أن هذه الأيام وهذه الليالي هي التي تفني أعمارهم. فهذا هو كلام مراد المصنف من تقريره هنا رحمه الله، أراد أن هؤلاء المشركين هؤلاء الدهرية، والصواب أنها على ضم الدال على الأفصح عند أهل العلم، أن هؤلاء إنما أرادوا أن هذه الأيام هي الفاعلة، هذه الأيام وهذه الليلة هي الفاعلة لما يجري لهم من الحوادث ولانقضاء أعمارهم ونحو ذلك. فهذا لا شك أنه داخل في مسمى سب الدهر إذا قالوا وما يهلكنا إلى الدهر، ولا شك أنه شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، لأنهم جعلوا هذا الدهر أو هذا اليوم أو هذه الليلة شريكا لله في ربوبيته، فهم أشركوا مع بالله أشركوا بالله في توحيد الربوبية، أشركوا بالله في أفعاله التي لا يفعلها إلا هو جل وعلا، لأن الخلق والإماتة والإحياء من أفعال الله التي يختص بها سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن ينسب فعل من هذه الأفعال لأحد من الخلق أو أحد من الجمادات أو ظرف من الظروف، كل هذا مناقض لأصل التوحيد إذا اعتقد أن ما يجري في الكون بسبب هذه الدهور بسبب هذه الأزمنة أو نحو ذلك، كله داخل في هذا. وهكذا إذا اعتقد أن الزلزال الفلاني وقع بسبب السنة الفلانية أنها هي الفاعلة لهذا الزلزال أو نحو ذلك، كله داخل في هذا المقام. نعم.
قوله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته، أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار.
نعم، هذا الكلام هو كلام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة، فإنه حين ساق هذا الحديث بسنده المتصل من طريق معمر بسند متصل عن أبي هريرة، ذكر هذا الكلام الذي سمعت، وبين أن العرب في الجاهلية كانت هذه الأفعال هذه الأقوال تصدر منهم، أن هذه الألفاظ كانت تصدر منهم في جاهليتهم، كانوا ينسبون هذه الحوادث التي تقع لهم من الحوادث المكروهة إلى الدهور، إلى الأيام والليالي والشهور والسنين. نعم.
ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثير في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما، وليس منه وصف السنين بالشدة، لقوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن.
نعم، المعنى أن وصف الدهر بوصف لا يتضمن سبا ولا تنقصا أنه ليس داخلا في النهي المراد في هذه الترجمة، كما في هذه الآية: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني سبع سنين قاسيات ليست فيها أمطار. وهكذا كما سمعت في قول لوط عليه الصلاة والسلام: هذا يوم عصيب، يعني هذا يوم شديد. فهذا وصف، هذه صفة، هذه صفة لهذا اليوم. وفي الآية الأخرى في سورة يوسف: هذه صفة لهذه السنين، وصفها بأنها سنين شداد. فهذا لا يضر وليس داخلا في مسمى السب المحرم، لأنه مجرد حكاية لحال هذه السنين، أو مجرد حكاية لحال هذا اليوم، أو لحال الليلة الفلانية، كأن يقول مثلا: مرت بنا ليلة قاسية في سفرنا، مرت بنا ليلة شديدة البرودة، أو نحو ذلك. فهذا لا بأس به، لأنه يحكي هذه حال هذه الليلة، يحكي ما جرى في هذه الليلة. أما إن وصفها بوصف يتضمن سبا فلا شك أن هذا محرم. إذا قال مثلا: بئس هذه السنين الشداد، فهذا لا شك أنه وصف، ولكنه وصف تضمن سبا. أو قال: يا خيبة هذه السنين الشداد، أو يا خيبة هذا اليوم الذي خسرت فيه، أو هذه الليلة التي وقع علي البرد فيها، يا خيبة هذه الليلة التي وقع علي البرد فيها، كل هذا لا شك أنه وصف، ولكنه تضمن سبا فلهذا حرم. فنجد أن الوصف تارة يكون وصفا مجردا، وتارة يكون وصفا قد تضمن سبا. فإذا وصف الدهر بوصف مجرد فلا شك أنه جائز، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله، يعني الإمام البغوي، حين قال: وليس منه وصف السنين بالشدة، أي إذا وصف الدهر بوصف مجرد حكاية لما وقع فيه فهذا لا بأس به. أما إن وصف الدهر بوصف يفضي أو يتضمن سبا فلا شك أن هذا محرم، كأن يقول بئس هذه السنين الشديدة، أو بئس هذا اليوم الذي لم ينزل علينا فيه المطر، أو يا خيبة هذا اليوم، أو يا خيبة هذه الليلة التي لم أنم فيها، أو نحو ذلك، فهذا نعم وصف تضمن سبا فهذا محرم. نعم.
وقال بعض الشعراء: إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. وقال أبو تمام: أعوام وصل كاد ينسي طيبها، ذكر النوى فكأنها أيام، ثم انبرت أيام هجر أعقبت، نحوي أسا فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا ومعلمنا وأسوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لما أنهى المصنف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التراجم التي عقدها لبيان الألفاظ الشركية التي تنافي كمال التوحيد، ناسب أن ينتقل إلى التراجم التي تضعف كمال هذا التوحيد في قلب الموحد. وهذا يدل هذا الصنيع منه رحمه الله في سوق هذه التراجم، يدل على شدة عنايته بهذا المقام العظيم، بمقام التوحيد في قلب المؤمن. فإن التوحيد كما تقدم لك قد ينقص وقد يقع في قلب العبد أو في لسانه أو في فعله ما يناقض كماله، وقد يقع أيضا في قلب العبد أو شيء من لسانه أو شيء من فعله ما يناقضه أصلا. فما يقدح في جانب التوحيد قد يكون لفظا أو فعلا أو اعتقادا ينافي هذا التوحيد في قلب المؤمن، وهذا هو الشرك الأكبر. وقد يكون فعلا أو اعتقادا أو قولا ينافي كماله، ينافي كمال التوحيد، وهذا هو الشرك الأصغر. والمصنف قد عقد لنا تراجم كثيرة لهذين النوعين من الشرك. فلما فرغ من هذين النوعين رحمه الله فيما تقدم لنا من التراجم السالفة، ناسب أن ينتقل إلى التراجم التي من شأنها أن تضعف جانب التوحيد في قلب المؤمن، أي تضعف كماله في قلب الموحد. فهذه الألفاظ التي سنأتي عليها ليست شركا أكبر ولا شركا أصغر، ولكنها تقدح في كمال الإيمان. وما يقدح في كمال الإيمان هو في الواقع قدح في كمال التوحيد في قلب الموحد. فهذا الصنيع منه رحمه الله، أعني في سوقه لهذه التراجم على هذا الغرار، إنما هو دليل على شدة عنايته بهذا المقام العظيم. فإن المؤمن واجب عليه أن يعنى بتوحيده الذي جعله الله عاصما لدمه، وجعله الله عاصما لماله، وجعله الله سببا لمرضاته ولدخول جناته، وأيضا سببا للرفعة في الدنيا قبل الدار الآخرة. واستفتح المصنف رحمه الله هذه التراجم التي سنأتي عليها بهذه الترجمة، قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وأيضا لك أن تقول: باب من سب على الإضافة، فلك أن تجعلها فلك أن تجعلها على التنوين هكذا، وهذا هو الأفصح، ولك أن تجعلها على الإضافة فتقول: باب من سب الدهر فقد آذى الله. واستفتح المصنف رحمه الله هذه التراجم بهذه الترجمة ليستدل بها على أن سب الدهر مناف لكمال التوحيد. ووجه ذلك أن سب الدهر يتجه في حقيقة الحال، في حقيقة الأمر، يتجه إلى خالق هذا الدهر وإلى مدبره، وهو الله عز وجل، وإن لم يقصد السب شيئا من ذلك. وأصل السب في لغة العرب هو الذم والشتم والتنقص، فإذا قالت العرب فلانا فلان يسب فلانا، فإما أن يكون مرادهم أنه يذمه أو أنه يشتمه بلعن أو نحو ذلك، أو أنه يتنقصه بشيء من الألفاظ. فهذا هو أصل السب عند العرب رحمهم الله في لغتهم. والمراد بالدهر في هذه الترجمة وأيضا في الحديث القادم هو الوقت والزمان وما يجري فيهما من الحوادث الإلهية التي يقدرها الله عز وجل في هذه الأوقات وفي هذه الأزمنة. والوقت يراد به الدقائق واللحظات والساعات التي تمر بالعبد، والزمان يراد به الأيام والليالي وهكذا الأسابيع والشهور والسنين والدهور، كلها تسمى زمانا. فإذا وقع منه لفظ يحصل من جرائه أو ينوي به قدحا في هذا الدهر أو تنقصا لهذا الدهر أو سبا أو لعنا أو نحو ذلك، فهذا يسمى سب الدهر. وعليه فإن المراد بسب الدهر في هذه الترجمة هو ذم هذه الساعات أو الأيام لضرر مثلا أو أذية وقعت للعبد فيها، أو ذم مثلا السنين أو ذم الشهور أو نحو ذلك لأذية وقعت له أو لضرر وقع له في هذه السنين أو في هذه الشهور، كأن مثلا يقبح يوما بعينه أو يلعن يوما بعينه أو يتنقص مثلا يوما بعينه، كأن يقول مثلا بئس هذا اليوم أو يقول مثلا لعن هذا اليوم أو شتم الله هذا اليوم أو شتم الله هذه الليلة لأمر جرى له فيها، إما لحر شديد أو لبرد شديد أو لظلمة شديدة وقعت له في هذه الليلة أو لريح عاتية عصفت في هذه الليلة أو في هذا اليوم أو نحو ذلك، أو مثلا يقبح شهرا بعينه لفقر وقع له فيه، أو يقبح سنة بعينها لخسارة وقعت له فيها أو نحو ذلك، أو لفقد ولد في هذه السنة، أو مثلا لزلزال وقع للعباد فيها في بلدة ما، أو لبركان وقع، أو نحو ذلك من الحوادث الإلهية التي يقدرها الله عز وجل. وكل هذه الألفاظ تسمى سبا، سواء كان شتما أعني لعنا أو كان تنقصا أو كان ذما، فكله داخل في هذا المسمى، في مسمى سب الدهر. أما وصف الدهر بوصف من الأوصاف التي لا يقصد منها السب ولا تتضمن سبا في الحقيقة فليس داخلا في مسمى السب، كأن يقول مثلا هذا يوم شديد البرودة، أو هذه ليلة شديدة الظلمة، أو هذا يوم شديد الحرارة، يحكي هذا حكاية، أو يقول مثلا هذه سنة مجدبة، أو هذه سنة عديمة المطر، أو هذه سنة حارة، أو هذه سنة باردة، أو هذا زمن عصيب، أو نحو ذلك من هذه الألفاظ، فهذه الألفاظ وما يجري مجراها ليست سبا، لأنها خبر، فهي حكاية لحال هذه الأيام أو هذه الشهور أو هذه الليالي، فهو حكاية لهذا الدهر. ومن ذلك قول لوط عليه الصلاة والسلام: وهذا يوم عصيب. فهذا ليس سبا للدهر، لأنه يحكي صفة هذا اليوم، يحكي حال هذا اليوم. أما إن وصف الدهر بما يتضمن سبا فهذا نعم داخل في مسمى السب، كأن يقول مثلا: بئس هذا اليوم، أو يا خيبة هذه الليلة، أو يا خيبة السنة الفلانية، فهذا داخل في مسمى السب لأنه وصف قد تضمن سبا. أما إن كان وصفا ليس متضمنا لسب، وإنما هو حكاية لحاله أو لحال هذا اليوم أو هذه السنة أو هذه الليلة أو هذا الشهر، فهذا ليس داخلا في مسمى السب بإجماع أهل العلم. وعليه فليس وجيها أن يقال إن هذا محرم، لأن هذه مجرد حكاية. أما إن كان وصفا تضمن سبا كما سمعت في المثال مثلا، كأن يقول مثلا في يوم ما: بئس هذا اليوم، لأنه مثلا وقعت له فيه خسارة، أو يقول: بئس هذه السنة، بئست هذه السنة لأن هذه السنة لم يمطروا فيها، أو نحو ذلك، فهذا نعم داخل فيه مسمى السب، لأن هذا الوصف قد تضمن سبا لهذا اليوم أو لهذه السنة. فالشاهد أن المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لهذا المعنى العظيم، عقدها ليستدل بها لتحريم سب الدهر، سواء كان هذا السب ليوم أو لسنة أو لشهر أو نحو ذلك، كله داخل في هذا المسمى. وعلة النهي كما سيأتينا في الحديث، علة النهي عن سب الدهر هي أن سب الدهر يتجه في حقيقة الحال إلى خالق الدهر وإلى مدبره، كما تقدم سالفا، وهو الله جل وعلا، كما في قوله جل وعلا فيما سيأتي في حديث أبي هريرة القدسي، فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، أن الله تعالى قال: أنا الدهر أقلب الليل والنهار. ودل ذلك على أن السب يتجه من الساب إلى خالق هذا الدهر، إلى مدبر هذا الدهر. أما الدهر نفسه، اليوم نفسه، أو الليلة نفسها، أو الشهر نفسه، أو السنة نفسها، أو الساعة نفسها، فهذه ظرف، وهذا خلق مدبر، ليس له من التدبير أو من الأمر شيء، إنما هو خلق مدبر، والله جل وعلا هو الخالق. وهذا الدهر مخلوق، والله جل وعلا هو الذي يجري هذه الحوادث وهذه الأمور في هذا الدهر من خير أو من شر. فإذا صدر لفظ يتضمن سبا أو عياذا بالله لعنا أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا داخل في هذا المقام، يعني في مسمى سب الدهر. نعم.
وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر.
نعم، استفتح المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذه الآية ليستدل بها لتحريم سب الدهر، فإنه كما سمعت في مطلع الترجمة قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. فاستفتح هذه الترجمة بهذه الآية ليستدل بها لتحريم سب الدهر. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية عن المشركين أنهم نسبوا هلاكهم إلى الدهر، قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. وإنما نسبوا هذا على سبيل الذم والتنقص، نسبوا هذا الهلاك إلى الدهر على سبيل الذم وعلى سبيل التنقص، وليس على سبيل الإخبار. فأنكر الله عليهم بقوله: وما لهم بذلك من علم، يعني ما قالوا هذا القول إلا عن جهل وعن تخرص وعن قلة بصيرة. ولهذا قال جل وعلا: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي ليست عندهم بصيرة وليس عندهم دليل على هذا، إنما هو تخرص منهم. فالشاهد من هذا أن الله أنكر عليهم جل وعلا من مقولتهم هذه، وهي أنهم نسبوا هلاكهم إلى الدهر على سبيل الذم وعلى سبيل التنقص وعلى سبيل اللعن والشتم. فكأن قائلهم يقول: إن هذه الأيام هي التي أهلكتنا. وهذا لا شك كما سيأتي يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن الدهر هو الفاعل لما يجري فيه من هذه الحوادث. الشاهد أن المصنف أورد هذه الآية وإن كانت في حق المشركين الذين وقعوا في الشرك الأكبر، إلا أنه استدل بها لعموم النهي عن سب الدهر، لأن سب الدهر قد يكون شركا أصغر، وقد يكون كما سمعت قبل قليل قد يكون شركا أكبر، وقد يكون كما سمعت قبل قليل قد يكون منافيا لكمال التوحيد. ولهذا نجد أن المصنف رحمه الله لم يصرح بالحكم في الترجمة، قال باب من سب الدهر فقد آذى الله، ولم يذكر فيه حكما، فدل على أن سب الدهر تارة يكون شركا أكبر، وتارة يكون منافيا لكمال توحيد العبد. فيكون شركا أكبر إذا اعتقد الساب أن الدهر هو الفاعل لما يجري فيه من الحوادث، إذا اعتقد مثلا أن الدهر هو الذي يمضي هذه السنين على العبد، كما هي مقولة المشركين في هذه الآية، قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، فهم يعتقدون أن الدهر هو الذي أفنى أعمارهم، فلا شك أن هذا شرك أكبر، لأنهم جعلوا هذا الدهر شريكا لله في الربوبية، شريكا له سبحانه وتعالى في أفعاله. فالشاهد أن سب الدهر يكون شركا أكبر إذا اعتقد القائل أو الساب أن الدهر نفسه هو الفاعل لما يجري فيه، إذا اعتقد أن هذا اليوم أو أن هذا الشهر أو أن هذه السنة هي الفاعل لما يجري فيها من الحوادث، إذا اعتقد مثلا أن هذه السنة هي التي أوقعت الزلزال البركاء الفلاني في البلد الفلاني، أو أن هذه السنة نفسها هي التي أوقعت ذلك البركان في البلد الفلاني، فهذا لا شك أنه شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، لأنه اعتقد أن هذا الدهر له تصرف في الكون، جعله شريكا لله جل وعلا في ربوبيته. وهذه هي حال المشركين الذين أخبر الله عنهم جل وعلا في هذه الآية، وهم الدهرية الذين بين العلماء رحمهم الله تعالى ضلالهم وأحكام مقولتهم هذه في الكتب التي ألفوها عنهم رحمهم الله. والنوع الثاني من سب الدهر هو ذلك اللفظ الذي يصدر من العبد ولكنه ليس عن اعتقاد أن هذا الدهر هو الذي يدبر هذا الأمر وأنه هو الفاعل لما يجري فيه من الأحوال، وإنما يعتقد أن الله جل وعلا هو المدبر لما يجري في هذا الدهر من هذه الأحوال، ولكنه سب الدهر لكونه محل هذا المكروه أو محل هذا الضرر الذي وقع له، فإذا وقعت له خسارة مثلا في يوم ما قال مثلا عياذا بالله بئس هذا اليوم، فهو هنا يعتقد أن الله هو الذي أوقع عليه هذه الخسارة، ولكنه سب هذا اليوم أو تنقصه أو شتمه لأنه محل لهذا المكروه الذي وقع له، أو لأنه محل لهذه المصيبة التي وقعت له، أو يسب مثلا هذه السنة أو يشتمها لأنه مثلا في صحراء مقحلة ولم تنزل عليه الأمطار فسب هذه السنة لأن الأمطار قلت فيها، فهو يعتقد أن الله سبحانه هو الذي ينزل الغيث، ولكن لما كانت هذه السنة هي محل هذا المكروه أو هذا النقص الذي وقع له سب هذه السنة أو نحو ذلك أو شتمها أو لعنها، فهذا كما سمعت قبل قليل هذا لا يكون شركا أكبر، ولكنه يكون منافيا لكمال الإيمان، منافيا لكمال التوحيد، ذلك أن الواجب على العبد أن يكمل توحيده، وهو على كل مناف لكماله الواجب، مناف لكمال التوحيد الواجب، لأن الواجب على العبد أن يكمل توحيده الذي لا يصح توحيده إلا به، فإذا وقع منه شيء من هذه الألفاظ فإنها تقدح في جانب التوحيد. وتقدم أن هناك صورة ثالثة أنها ليست داخلة في مسمى سب الدهر، وهي وصف الدهر بوصف لا يراد منه السب ولا يتضمن سبا، كأن يقول مثلا هذا يوم حار أو هذه ليلة باردة أو هذه ليلة مظلمة أو هذه سنة مجذبة أو هذا يوم عصيب أو نحو ذلك، فهذا ليس سبا لأنه لم يرد بذلك السب ولم يتضمن هذا اللفظ سبا، وإنما هو حكاية لحال هذا اليوم، هو مجرد وصف لحال هذا اليوم أو لحال هذه الليلة أو لحال هذه السنة أو نحو ذلك، فهذا جائز ولا بأس به، إنما المحرم هو ذلك الوصف الذي يتضمن سبا، كأن يقول كما سمعت قبل قليل، كأن يقول بئس هذا اليوم مثلا، فهذا لا شك أنه وصف تضمن سبا فهذا محرم. أو يقول مثلا يا خيبة هذه الليلة، أو يا خيبة هذا الأسبوع، لأنه مثلا لم يربح فيه أو نحو ذلك، فكل هذا وصف قد تضمن سبا فهذا داخل في مسمى السب. أما مجرد الوصف الذي ليس متضمنا لذلك وإنما هو حكاية لحال هذا اليوم فلا بأس به، كأن يقول مثلا وقعت لي خسارة في هذا الأسبوع أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا جائز، أنه مجرد حكاية لما سمعت قبل قليل من قول هود من قول لوط عليه الصلاة والسلام حين قال هذا يوم عصيب، أي هذا يوم شديد علي، فهذا لا بأس به. نعم.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
نعم. رحمه الله ثنى بهذا الحديث ليستدل به لأمرين: الأول لتحريم سب الدهر، وتقدم أنه استدل لذلك بالآية السالفة، فكأنه أيضا أراد أن يثني بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الاستدلال به أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الدهر، قال لا تسب الدهر، فهذا هو وجه إراد المصنف هذه الرواية الأخرى التي فيها النهي عن سب الدهر، لأن فيها دليلا أو لأنها دليل على تحريم سب الدهر، لأن النبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف ولا صارف له، فدل على تحريم سب الدهر. لكن كما تقدم إن كان السب يقتضي ما يفضي إلى الشرك الأكبر فإنه يكون شركا أكبر عياذا بالله، يخرج عن دائرة التوحيد، وإن كان مجرد لفظ صدر منه وهو يعتقد أن الله هو الفاعل لما يجري في هذا الدهر من, 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 من الأمور الكونية، فهذا هو الذي بيناه قبل قليل أنه محرم، وهو مناف لكمال التوحيد الذي يجب على العبد أن يجعله في قلبه. ووجه الاستدلال به لهذا يعني لهذا كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، قال لا تسبوا الدهر، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. والأمر الثاني الذي أراده المصنف رحمه الله من إراد هذا الحديث في هذه الترجمة هو الإشارة إلى علة النهي عن سب الدهر، وهي أذية الله، كما في لفظه الأول أن الله قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، ففيه دلالة صريحة على أن سب الدهر أذية لله، فيه دلالة على أن الله جل وعلا يتأذى بسب الدهر، وقد أثبت الله جل وعلا أذيته في كتابه أيضا في قوله جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ففي هذه الآية أيضا دلالة على أن الأذية تقع على الله جل وعلا من العبد، وقد تقع من العبد على الله بلفظ من الألفاظ كما هو الحال هنا في هذا الحديث، قال جل وعلا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يعني بلفظ يخرج منه. وقد تقع كذلك الأذية من العبد على الله بفعل من الأفعال، كما يدل لذلك عموم هذه الآية، يعني قول الله جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله، فهذه الآية عامة في الأذية القولية والأذية الفعلية. إذن ظهر لنا أيها الأخ الكريم أن سب الدهر محرم بلا إشكال، وأنه تارة يكون شركا أكبر وهو فيما إذا اعتقد الساب أن الدهر هو الخالق لهذه الأفعال التي تقع فيه، وتارة يكون منافيا لكمال التوحيد وهو محرم أيضا، وهذا المنافي لكمال التوحيد يقع من العبد وهو لم يرد بذلك سب الله كما تقدم، وإنما صدر السب منه لأجل أن هذا الأمر وقع في هذا اليوم أو في هذه الليلة، أن هذا المكروه وقع في هذا الظرف الذي مر به، فهو قد وقع منه السب على الله من غير قصد، فهذا السب الذي صدر منه السب لهذا الدهر لهذا اليوم لهذه الليلة وقع منه بغير قصد أنه يقصد بذلك سب الله، وإنما أراد التضجر مما وقع له. وهذا هو مراد المصنف رحمه الله من قوله في فوائد هذه الترجمة أنه يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. المعنى أن من سب الدهر وهو يريد بذلك أن الله هو الفاعل، ولكنه لأجل التضجر منه أنه يكون سابا لله ولو لم يقصد، وهو لم يقصد بقرارة نفسه سب الله، فإنه كما سمعت قبل قليل يعتقد أن الله هو الفاعل لما يجري في هذا الكون، ولكنه لما تأذى من هذا الأمر الذي وقع له في هذه الليلة أو في هذا اليوم أو تضرر منه وقع منه هذا الدم أو هذا السب أو هذا الشتم لهذا الدهر الذي وقعت فيه عليه هذه الحادثة، فهو لم يقصد بقرارة قلبه سب الله عز وجل، وإنما قصد سب هذا اليوم أو سب هذه الليلة. ففي هذه الحالة يكون سابا لله، يكون سابا لله من غير قصد. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله أن السب يكون سابا لله ولو لم يقصده بقلبه، أي ولو لم يقصد بقلبه مسبة الله، إنما قصد التضجر مما وقع له من هذا اليوم في هذا اليوم أو مما وقع له في هذه الليلة من الخسارة أو نحو ذلك. فهذا هو مراد المصنف رحمه الله. وربما أخطأ بعض من شرح فوائد هذه الترجمة وظن أن المصنف يريد بهذه العبارة أنه يكون سابا لله ولو لم يقصد بقلبه هذه الكلمة التي خرجت منه، وهذا في ظني أنه غير مراد من المصنف رحمه الله. فإن العبد إذا صدر منه لفظ عن فلتة لسان أو نحو ذلك وهو لم يرد بذلك معنى ولم يقصد بذلك قصدا فلا إثم عليه، لعموم قوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وأيضا لعموم قوله جل وعلا: ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا خرجت لفظة من العبد عن غير قصد إنما هي فلتة لسان منه أو نحو ذلك فلا إثم عليه ولا يؤاخذ بها، إنما يؤاخذ بالنية. فالشاهد من هذا التقرير كله أن المصنف يعني الإمام المجدد رحمه الله حين ذكر فوائد هذه الترجمة ذكر فائدة منها، وقال أن السب يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، أي لم يقصد هذا السب بقلبه، ومراده أنه لم يقصد بذلك سب الله، إنما قصد ذم هذه الليلة أو ذم هذا الشهر أو ذم هذا اليوم، فهو بهذا يكون سابا لله. فهذا هو مراده رحمه الله، وليس مراده أنه يكون سابا ولو خرجت منه كلمة عن فلتة لسان أو عن غير قصد. هذا إنما هو أمر آخر يختلف عن هذا الأمر الذي بيّنه المصنف رحمه الله تعالى. لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وننتقل إلى التعليق على كتاب قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى على كلامه وعلى شرحه على هذه الترجمة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه قرة عيون الموحدين قوله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال العماد بن كثير في تفسيره: يخبر الله تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد، فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البداءة والرجعة. ولهذا قال: وما يهلكنا إلا الدهر. قال سبحانه: وما لهم بذلك من علم،
إنهم إلا يظنون أي يتوهمون ويتخيلون.
نعم، المعنى أن المشركين كانوا يعتقدون أن الأيام هي التي تقضي آجالهم، هي التي تفني أعمارهم، أن هذه الأيام وهذه الليالي هي التي تفني أعمارهم. فهذا هو كلام مراد المصنف من تقريره هنا رحمه الله، أراد أن هؤلاء المشركين هؤلاء الدهرية، والصواب أنها على ضم الدال على الأفصح عند أهل العلم، أن هؤلاء إنما أرادوا أن هذه الأيام هي الفاعلة، هذه الأيام وهذه الليالي هي الفاعلة لما يجري لهم من الحوادث ولانقضاء أعمارهم ونحو ذلك. فهذا لا شك أنه داخل في مسمى سب الدهر إذا قالوا وما يهلكون إلى الدهر، ولا شك أنه شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، لأنهم جعلوا هذا الدهر أو هذا اليوم أو هذه الليلة شريكا لله في ربوبيته، فهم أشركوا بالله في توحيد الربوبية، أشركوا بالله في أفعاله التي لا يفعلها إلا هو جل وعلا، لأن الخلق والإماتة والإحياء من أفعال الله التي يختص بها سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن ينسب فعل من هذه الأفعال لأحد من الخلق أو أحد من الجمادات أو ظرف من الظروف، كل هذا مناقض لأصل التوحيد إذا اعتقد أن ما يجري في الكون بسبب هذه الدهور، بسبب هذه الأزمنة أو نحو ذلك، كله داخل في هذا. وهكذا إذا اعتقد أن الزلزال الفلاني وقع بسبب السنة الفلانية أنها هي الفاعلة لهذا الزلزال أو نحو ذلك، كله داخل في هذا المقام. نعم.
قوله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته، أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار.
نعم، هذا الكلام هو كلام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة، فإنه حين ساق هذا الحديث بسنده المتصل من طريق معمر بسند متصل عن أبي هريرة، ذكر هذا الكلام الذي سمعت، وبين أن العرب في الجاهلية كانت هذه الأفعال، هذه الأقوال تصدر منهم، أن هذه الألفاظ كانت تصدر منهم في جاهليتهم، كانوا ينسبون هذه الحوادث التي تقع لهم من الحوادث المكروهة إلى الدهور، إلى الأيام والليالي والشهور والسنين. نعم.
ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثير في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما، وليس منه وصف السنين بالشدة، لقوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن.
نعم، المعنى أن وصف الدهر بوصف لا يتضمن سبا ولا تنقصا أنه ليس داخلا في النهي المراد في هذه الترجمة، كما في هذه الآية: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني سبع سنين قاسيات ليست فيها أمطار. وهكذا كما سمعت في قول لوط عليه الصلاة والسلام: هذا يوم عصيب، يعني هذا يوم شديد. فهذا وصف، هذه صفة لهذا اليوم. وفي الآية الأخرى في سورة يوسف: هذه صفة لهذه السنين، وصفها بأنها سنين شداد. فهذا لا يضر وليس داخلا في مسمى السب المحرم، لأنه مجرد حكاية لحال هذه السنين، أو مجرد حكاية لحال هذا اليوم، أو لحال الليلة الفلانية، كأن يقول مثلا: مرت بنا ليلة قاسية في سفرنا مرت بنا ليلة شديدة البرودة أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، لأنه يحكي هذه حال هذه الليلة، يحكي ما جرى في هذه الليلة. أما إن وصفها بسب، أما إن وصفها بوصف يتضمن سبا فلا شك أن هذا محرم. إذا قال مثلا بئس هذه السنين الشداد، فهذا لا شك أنه وصف، ولكنه وصف تضمن سبا. أو قال يا خيبة هذه السنين الشداد، أو يا خيبة هذا اليوم الذي خسرت فيه، أو هذه الليلة التي وقع علي البرد فيها، يا خيبة هذه الليلة التي وقع علي البرد فيها، كل هذا لا شك أنه وصف، ولكنه تضمن سبا فلهذا حرم. نجد أن الوصف تارة يكون وصفا مجردا، وتارة يكون وصفا قد تضمن سبا. فإذا وصف الدهر بوصف مجرد فلا شك أنه جائز، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله، يعني الإمام البغوي حين قال وليس منه وصف السنين بالشدة، أي إذا وصف الدهر بوصف مجرد حكاية لما وقع فيه، فهذا لا بأس به. أما إن وصف الدهر بوصف يفضي أو يتضمن سبا فلا شك أن هذا محرم، كأن يقول بئس هذه السنين الشديدة، أو بئس هذا اليوم الذي لم ينزل علينا فيه المطر، أو يا خيبة هذا اليوم، أو يا خيبة هذه الليلة التي لم أنم فيها، أو نحو ذلك، فهذا نعم وصف تضمن سبا فهذا محرم. نعم.
وقال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، وقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. وقال أبو تمام أعوام وصل كاد ينسي طيبها، ذكر النوى فكأنها أيام، ثم انبرت أيام هجر أعقبت، نحوي أسا فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلامه.